أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في المطلب السابق أنه تبين من الأبحاث السابقة فساد القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين، وقلنا أن المصنف عبر هنا بالنسبة ولم يجزم بأن هذا رأي الإشراقيين بحسب ظاهر العبارة. وقد أشرنا في أوائل الأبحاث عند البحث عن تاريخ المسألة، وقلنا أن النسبة للسهروردي محل تأمل ونظر، فشيخ الإشراق ذكر كثير من هذه المطالب في بحث زيادة الوجود على الماهية وعدم الزيادة، فهل نقول أن الوجود زائد على الماهية أو لا؟ والزيادة تارة مفهومية وتارة زيادة في الأعيان. فذكر هناك أنه لا تزيد الماهية على الوجود ولا الوجود على الماهية في عالم الأعيان، لعدم وجود وتقرر وواقعية كلا المفهومين في الخارج، وإلا يلزم وحدة كثرة الواحد. فليست الماهية والوجود لكل منهما ما بإزاء في الخارج، وليس بحثه عن أصالة الوجود أو أصالة الماهية، إنما يبحث أن الواقع العيني الخارجي ليس هناك تحقق لمفهوم الوجود، مفهوم الوحدة وسائر المفاهيم الفلسفية لها وجودات منفردة مستقلة ما بإزاء في الخارج، فالوحدة والخارجية وغيرها من المفاهيم الفلسفية ليس نحو وجودها في الخارج أن لها وجود منحاز عن الواقعية، فما عندي واقعية وجود، واقعية وكثرة، واقعية وكذا، وإلا يلزم كثرة الواحد. هذا من جهة، وهذا مما يلتزم به كل القائلين سواء قبلين على أصالة الوجود أو أصالة الماهية، لا نقول بزيادة أحدهما على الآخر في عالم الأعيان، وليس هذا المطلب مرتبط بالقول بأصالة الماهية. هذا جهة ذكرها. جهة أخرى أيضا منظوره إلى المفهوم في بعض مطالبه لمفهوم الوجود العام، أي إلى الوجود بالحمل الأولي، والوجود بالحمل الأولي كمفهوم عام مفهوم فلسفي، وهذا المفهوم الفلسفي كمفهوم ليس هو الأصيل، ونحن نلتزم بأن المفهوم الفلسفي كمفهوم ليس هو أصيل، فالقائل بأصالة الوجود يقبل أيضا بأن الوجود العام المطلق سنخ مفهوم ليس له بما هو تقرر في الأعيان. ولهذا قلنا في أبحاث سابقة ما هي العلاقة بين الواقعية وبين مفهوم الوجود؟ ليست علاقة الكل مع فرده، فالمفهوم الوجود يستحيل أن يكون خارجي، والخارجي يستحيل أن يكون ذهني، وليست العلقة بين مفهوم الوجود العام وبين الوجود بالحمل الشائع كعلقة الكلي مع فرده، بل أن علقته علقة العنوان الانتزاعي مع منشأ الانتزاع، الحاكي مع المحكي، العنوان مع المعنوان. فإذا لا يوجد في كلمات شيخ الإشراق ما يمكن أن يكون وجها واضحا للقول بأصالة الماهية، خصوصا أيضا أن شيخ الإشراق ذكر بعض المطالب تتناسب مع أصالة الوجود، من قبيل أن النفوس إنيات صرفة وكذا وما فوقها أي العقول، فعبر عن النفوس والعقول أنها إنيات، والإني يطلق في كلماتهم على الوجود، فهو يقول أن النفوس وجودات والعقول وجودات، وكيف هذا يتناسب مع القول بأصالة الماهية؟ حتى أن الشيخ حسن زاد آملي كما نقلنا سابقا ذكر أن هذه التعبيرات من شيخ الإشراق تعتبر عدول عن مبناه في القول بأصالة الماهية. وإن كنا لم نقبل كلام الشيخ حسن زاد آملي سابقا، إذن عبائرهم متفاوتة، فلا يمكن القول بأن هذا قول الإشراقيين. ولعله لهذا قال كما نسب إلى الإشراقيين. وما ذكرناه سابقا أن السهروردي أشكال السهروردي قال كذا، هي كله إذا كان يتكلم عن بحثنا في سياق بحثنا في أصالة الوجود، وإلا لو كان في بحث آخر كان يتكلم في واد آخر، كما لا يبعد بالنظر إلى سياق كلماته. هذا تمام الكلام في القول بأصالة الوجود. بعد ذلك نقل المصنف قبال أصالة الوجود قولين آخرين. القول الآخر في قبال أصالة الوجود، القول الأول قبال أصالة الوجود، القول بأصالة الماهية مطلقاً في الوجودات الإمكانية وفي الوجود الواجبي، فالماهية هي الأصيلة مطلقة دون أن نفصل. وهذا نعم ما نسب إلى الإشراقيين، القول بأصالة الماهية مطلقا. القول الثاني الذي ذكره المصنف قبال هذا القول، وهو ما ذكره ونسبه إلى الدواني، وهو التفصيل بين واجب الوجود وبين الممكنات، فنقول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكنات، وهذا ما نسبه الماتن إلى الدواني. ولهذا قال هنا، شوف عبارته، وفتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين، وتبين أيضا فساد القول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن، فجعل قولين متقابلين. وهناك تكلام في صحة وجود قولين، وسنبين الآن الكلام في عند التعرض إلى القول الأول والتعرض إلى القول الثاني. فالبحث في كلا القولين، القول الأول أصالة الماهية مطلقة، بيان ذلك أنكم يا أيها القائلون بأصالة الماهية، ما هو مرادكم بأصالة الماهية؟ أي ماهية هي التي هي أصيلة؟ وذلك لأنه تارة نتكلم عن الماهية بالحمل الأولي كمفهوم، وتارة نتكلم عن الماهية بالحمل الشائع، وعلى الثاني تارة ننظر إلى الماهية في حد ذاتها بما هي هي، وتارة ننظر إلى الماهية بحيثية زائدة ليست بما هي هي. فهنا فروض ثلاثة، فأيهما هو الأصيل؟ فنتكلم عن الفروض الثلاثة. الفرض الأول المفهوم، أي أننا نتكلم أنه ما هو المراد من الماهية كمفهوم، كأن يقال هو ما يقع في جواب ما هو، هي حد الشيء، هي أنحاء الوجود، أي تفسير فسرنا للماهية. ومن الواضح أنه لم يدعي أحد أن الماهية بالحمل الأولي كمفهوم هي أمر أصيل ومنشأ الآثار، فليس المفهوم هو منشأ الآثار الخارجية وهو الذي يملأ عالم الأعيان. فنحن عندنا واقعية قطعنا بها دابر السفسطائي، منشأ للآثار تملأ عالم الأعيان، وليس هذه الوقية مفهوم الماهية في الذهن. فالماهية بالحمل الأولي أمر مفهومي، معقول مفهومي، مفهوم قد يقال فلسفي من المفاهيم الذهنية، وليس هو منشأ الآثار المفهوم في الذهن، هو منشأ آثار الإحراق ويملأ حيز من الفراغ. فلم يقل أحد أن الماهية بالحمل الأولي كمفهوم هي الأصيلة، هذا الفرض الأول باطل بالضرورة. الفرض الثاني أننا نتكلم عن مصادق الماهية، أي الماهية بالحمل الشائع، الشجر والإنسان والبقر. ونتكلم في الفرضية الثانية عن هذه الماهيات في مرتبة ذاتها وتقررها الماهوي، بدون أن ننظر إلى أي شيء آخر، أي نلحظ الماهية من حيث هي هي، ليست إلا هي ذاتها وذاتياتها، وليس المدعى أيضا أنه هذه أصيلة. فلم يقل هؤلاء أن الماهية بما هي 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 أصيلة، لأنه بما هي هي لا هي موجودة ولا هي معدومة، لا الوجود جزء من ذاتها ولا العدم جزء من ذاتها، وإلا لو كان الوجود جزءا من الماهية لاستحال أن لا تكون موجودة، لأن الوجود جزء من قوامها وحقيقتها. فإذا ليس المدعى أن الماهية من حيث هي 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 الأصيلة. الثالث أن الأصيل هي الماهية مع لحاظ أمر زائد عليها هو الأصيل، مو الماهية بحيث هي هي، لا الفرضية ثالثة، ما في أقوال، فرضيات، فرضية ثالثة، وإلا ما حد يقول الماهية كلها فرضيات. الآن بننقع شنو ما هو مقصود القائلين، فمقصود القائلين بأن الماهية أصيلة هذا الاحتمال الثالث، فقالوا الماهية تارة يمكن أن ننتزع منها مفهوم الوجود، تارة لا يمكن أن ننتزع منها مفهوم الوجود، فإذا لاحظنا الماهية في رتبة ذاتها وذاتياتها لا ينتزع منها الوجود، مفهوم الوجود، وهذه ليست أصيلة، وإنما الماهية الأصيلة هي الماهية التي تكون منشأ لانتزاع عنوان الوجود، فيقال أن الإنسان موجود، البقر موجود، قباب شريك الباري غير موجود، الغول غير موجود، الحوض غير موجود، العنقاء غير موجود. فالماهية في ظرف صحة انتزاع الموجودية والوجود منها تكون هي أصيلة. إذن الماهية أصيلة متى؟ إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود. والوجود ما هو إلا عنوان منتزع ليس أصيل، ومنشأ انتزاع ما هي؟ الماهية. فإذا انتزع منها الوجود صارت أصيلة، وإلا فهي في حد ذاتها اعتبارية. والوجود المنتزع عنها أيضا مفهوم شنو شيخنا؟ اعتبار. ولكن هذه الماهية في ظرف صحة الانتزاع بحيث تكون منشأ للانتزاع تكون أصيلة. إذن ما هي الماهية الأصيلة؟ الماهية بقيد بحيث انتزاع ينتزع منها مفهوم الوجود، وفي حد ذاتها لا ينتزع منها مفهوم الوجود. والمصنف هاهنا في عرض كلامه لم يبين لنا ما هو الحيث الذي ينتزع منه الوجود، فنقول ما بين، بس قال بحيث ينتزع منها الوجود. إذا جئنا إلى ونريد أن نطبق هذا المطلب تارة على الواجب الوجود الواجب وتارة على الممكنات، فنقول إذا جئنا للواجب فإن الأصيل هي ذاته وواقعيته المجمع للكمالات، وهو بذاته لا يحتاج إلى شيء ورائه ينتزع عنه الوجود. فإذا نظرنا إلى ذات واجب الواجب فإنه سنخ ذات نسبة الوجود إليه ضرورية، فمتى فهل يحتاج في انتزاع الموجودية إليه إلى حيثية تعليلية؟ لا. هل يحتاج إلى حيثية تقييدية؟ لا. بحيثيته الإطلاقية كما شرحنا ينتزع منه الوجود، فالواجب سنخ ماهية ذاتها مجمع للكمالات، بل لا يحتاج إلى حيثية تعليلية وتقييدية، وينتزع عنه الوجود من دون قيد أو شرط. اللي عبرنا عنه بالضرورة الأزلية، عبرنا عنه بالحيثية الإطلاقية. فمصداق أصالته بحيث ينتزع عنه الوجود فرض ذاته، ماهيته فرض ماهيته، ومرادنا من الماهية هنا في واجب الوجود يعني ذاته الجامعة لجميع الكمالات، تلك الواقعية التي هي مجمع الكمالات هي ذاته هي ماهيته. وينتزع منها العنوان الوجود، القدرة، الحياة، هي كلها عناوين تنتزع من النظر إلى ذات هذه الماهية. أعبر بالماهية لأنه قائل بأصالة الماهية مطلقة. وهذا هو مرادنا من القول بأصالة الماهية في الواجب. ومن هنا قد يجاب على إشكال طرح على المصنف وسنأتي له بعد ذلك. الآن نكمل هذه الفكرة ببياننا قد ندفع إشكال يرد على المصنف سنشير له بعد ذلك. إذن نرجع إلى بحثنا، نحن القائلون بأصالة الماهية نقول الماهية بحيث ينتزع عنها الوجود. نريد نطبق في واجب في الواجب، نقول أنه فرض ذاته بلا أي حيثية كافي في انتزاع الوجود والقدرة، كفل الصفات ينتزع من فرض ذاته دون الحاجة إلى حيثية تعليلية وتقييدية، والوجود أيضا عنوان منتزع من رتبة ذاته. وأما في الماهيات الإمكانية فإنه إنما ينتزع عن منها بل مفهوم الوجود إذا أفاض عليها الجاعل الواقعية، لأن الممكن يحتاج إلى العلة، يحتاج إلى حيثية تعليلية، وعبرنا عنه بالضرورة الذاتية مو ضرورة أزلية. فإذا نظرنا إلى الماهية في حد ذاتها قبل تعلق الجعل بها وإفاضة الجاعل للواقعية لها لا ينتزع منها الوجود. متى ننتزع الوجود شيخنا؟ إذا أفاض الجاعل والموجد عليها الواقعية فصارت واقعية خارجية، من هنا ننتزع عنوان الوجود. فمصب جعل الجاعل ما هو؟ الماهيات. جعل الشمس والقمر، جعل الليل، جعل النهار، جعلكم بلي شعوبا وقبائل، مصب الجعل الماهيات. وإذا جاء الجاعل وجعل الماهية انتزعنا منها الوجود، فتحتاج إلى حيثية تعليلية، ولكن ما تحتاج إلى حيثية تقييدية. متى ما جعل الجاعل وأفاض عليها الواقعية صارت هي موجودة، وما تحتاج إلى حيثية تحتاج إلى حيثية تعليلية. فنسبة الوجود إليها لها أولا بالذات هي واقعية ولا تحتاج إلى واسطة في العروض حيثية تقييدية. ومن هنا نعبر بتعبير جامع، أي ما هي أصيلة؟ الماهية بحيث ينتزع منها الوجود، وإن كانت ظرف انتزاع الوجود في وافل وهي الواجبية غير ظرف الانتزاع في الماهية الإمكانية، في الأول حيثية إطلاقية وفي الثاني حيثية تعليلية. اتضح إن شاء الله الكلام. ومن هنا يمكننا أن نجيب عن إشكال قد يطرح على الماتن ومن تبع الماتن بإحسان إن شاء الله إلى يوم الدين، وهو أنه لا يوجد عندنا قولين للقائلين بأصالة الماهية كما قرر المصنف في الكتاب، حيث قرر أصالة الماهية مطلقا وأصالة الماهية في الممكنات، صحيح؟ بل يقال كل القائلين بأصالة الماهية مقصودهم بأصالة الماهية في الممكنات، يعني كلهم يقولون بالثالث، رأي الثالث. لا أحد يدعي أنه بأصالة الماهية في واجب الوجود، وذلك لأن الواجب لا ماهية له حتى نقول بأصالة الماهية. نعم له ماهية بالمعنى الأعام، قال وكما درسنا في البداية وماهيته إنيته أي وجوده، فما عندنا له ماهية في قبال الوجود، ماهيته إنيته بالمعنى الأعام، ما عندنا ماهية بالمعنى الأخص. فأصلا ما معقول أن نقول بأصالة الماهية في واجب الوجود حتى تقولون أن هناك رأي يقول بأصالة الماهية مطلقا في الواجب والمنكر. أصلا لا يعقل القول بأصالة الماهية في وين؟ في الوجوب في الواجب. إذن كل القائلين بأصالة الماهية قاعد يتكلمون أصالة الماهية في وين؟ في الممكنات لا في واجب الوجود، مع أن ظاهر عبارة المصنف وكثير من الفلاسفة أنهم ينسبون القول تفصيل إلى الدواني لا إلى الإشراقيين، وكأن الإشراقيون أو إشراقيين يقولون بشنو سيحيرنا بأصالة الماهية مطلقة، كيف يعقل أصالة الماهية في الواجب؟ الواجب لا ماهية له. وش تقولون شيخنا؟ ولهذا كل أصلاً كل كلمات الفلاسفة القائمة صارت ما في كل البحث في النزاع في الممكنات. ولهذا نحن نجي إلى الواقعيات الخارجية، نقول الشجر موجود، البقر موجود، أول ما دخلنا قلنا أننا نرى واقعيات تنعكس على ذهننا، نقول البقر موجود، هي كل في الممكنات، فواجب الوجود لا ماهية له حتى نبحث عن أصالة الماهية في الواجب. ولكن قد يقال في مقام الجواب أن مقصود هؤلاء من الماهية ليست الماهية بالمعنى الأخاص الذي نفسره وهو الحد، حد الشيء، والله لا حد له، بل مرادنا من الماهية واقع الشيء وحقيقته، ولا نسلم بناء على أصالة الماهية أن ماهيته إنيته يعني وجوده بالمعنى الذي تشرحونه للوجود في قبال الماهية، هذا مبني على بحث أصالة الوجود. نحن نقول ماهيته واقعيته ذاته مجمع كمالاته الله سبحانه وتعالى، ماهيته أنه الله، ذاك إنسان، هذا فلان، شجر، مدر، الله، الله عنوان معبر عن ذاته الجامعة للكمالات، وليست ذاته هي الوجود. الوجود عنوان منتزع عن الواقعية، كما أن الوجود عنوان منتزع من الواقعيات الإمكانية، الوجود عنوان منتزع من الواقعية الواجبية. فنحن لا نقول بأصالة الوجود في واجب الوجود، لا لا، نقول بأصالة ما هي ذاته واقعيته، نعبر عنها الله، نعبر عنها شنو؟ القادر، القاهر، الرحمن، نعبر عن هذا شجر، نعبر عن هذا مدر، نعبر عن الله واقعي، وأصالة كونه شنو؟ واقعية ذاته، مو الوجود، الوجود مفهوم منتزع. فنحن نرى أصالة الماهية مو الماهية بالمعنى يعني الحد، الله لا حد له، يعني ما به حقيقة الشيء، حقيقة الشيء ليس وجوده، حتى على القائلين بأصالة الوجود. نحن مقصودنا من الماهية يعني ذاته، الله سبحانه وتعالى ذات من الذوات مجمع للكمالات، عندنا ذات إمكان، عندنا ذات واجبية، أصالة الذات، أصالة شنو؟ أصالة تلك الذات الواجبية، لا أننا ندعي في أصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكنات. غايته أن تلك الذات سنخ ذات ينتزع عنها كل الصفات كالوجود كالقدرة دون قيد أو شرط، لا تحتاج إلى حيثية تعليلية لأنه لا علة له، بخلاف الممكنات ذواتها تحتاج إلى حيثيات تعليلية. اتضحت يعني شنو قصة ما هي؟ ليس المراد من الماهية الماهية بالمعنى الأخص بأن حد الشيء، الله لا حد له، الذي هو مرادنا من الماهية ما يمثل حقيق وواقعية الشيء، واقعية هذا أنه حيوان ناطق، واقعية هذا أنه الله مجمع للكمالات، وهذا هو الأصل ذاته، الله هو الأصل مو الوجود. الوجود الله مو تقول وجود محض، وجود كنت عبرهم بالوجود والوجود، لا الوجود مفهوم من منتزع. هذا ولعل هذا هو مقصود المصنف بأنه نسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية مطلقا في قبال كلام الدوة الدواني. هذا تمام الكلام في شرح ما أفاده الماتين. شوف عبارته، قال كما نسب إلى الإشراقيين فهي الماهية عندهم أصيلة. كم فرض قلنا؟ فروض. ما هو الأصيل؟ فرض ثالث، يا هو فرض ثالث بحيث ينتزع منها. وقلنا وش معنى بحيث؟ هذا عنوان جامع، ظرف انطباقه على الذات الواجبة غير ظرف انطباقه على الذات الإمكانية. ذات واجبية بلا قيد، لا حيثية إطلاقية، هناك حيثية وإلا ما جعله في الماهيات الإمكانية الذي انصب عليه الجعل. الماهية هي الواقعية، هي مصب جعل الجاعل. وهم يقول حق القرآن يقول خلق الشمس والقمر، ما قال خلق الوجود. ما شفنا آية قرآنية أو رواية تقول بأنه الله تعلق جعله وإيجاد بالوجود، تعلق جعله بالشمس بالقمر بالنور بالسماء بالأرض بالماء، وهذه كلها ما قال، هي يعني يؤكد ذلك، ولا نحن بحثنا بحث عقلي الآن. فهي عندهم أي الماهية أصيلة إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود. عبارة جامعة، بحيث ينتزع عنها الوجود. وإن كانت في حد ذاتها الماهية بما هي، هي اعتبارية فضلا عن مفهومها. شفتوا العبارة شيخنا؟ وصلنا فتبين بما تقدم القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين فهي عندهم أصيلة إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود، وإن كانت في حد ذاتها فضلا عن المفهوم اعتبارية، والوجود المنتزع عنها اعتباري. هذا تمام الكلام في بيان القول بشنه؟ بأصال مطلقا. ما قال فهي عندهم أصيلة، ما قال في الواجبات في الممكنات، أصيلة مطلقا في قبال ما سيأتي في هذا القول الآخر. المصنف ساعة كم؟ أشوف ساعة عشر. انت خف الاشكال؟
كل الصفات شيخنا
انتزائيه، كلها مفاهيم، المواقع هو الذات مجمع للكمالات، نحن ننتزع من هذا المجمع الحي الواقعيه مجمع الكمالات الا بشرط ننتزع منها عنوان حياه اشاره الى كمال قدره قيومية رحمانية، وكل هذه مفاهيم، مفاهيم تحكي عن شنو؟ حيثية واقعية وكمال بل في الذات. لا فرق، غايته أن صفات الفعل لا تنتزع من مقام الذات، تنتزع من مقام الفعل، تحتاج إلى فعل. أنه المثلاً المغفرة، غافر الغافر، المعذب، هذه صفات تنتزع من ذاته بلحاظ فعله، يعني في مقام الفعل تنتزع هذه الصفات. وأما الصفات التي تنتزع من لحاظ الذات بغض النظر عن أي فعل، يعني منشأ الانتزاع، هل أن نلاحظ الذات في حد ذاتها أو الذات بالنظر إلى فعلها؟ هذا تمام الكلام في توضيح هذا الاتجاه، ويأتي جواب المصنف إن شاء الله. قال: ويرده أن صيرورة الماهية الاعتبارية كذا، يأتي بيانه إن شاء الله. حب حب احنا نمشي كالنملة كالسلحفات، تمشي بطيئا لكي لا تسقط. صلى الله على محمد وعلى آله.